بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، أخي المسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفرع تسجيلات نداء الحق الإسلامية بالطائف أن تقدم لك هذا الشريط التاسع، والذي يحتوي على محاضرة ألقاها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، محاضرة بعنوان العقيدة الصحيحة ودورها في إصلاح المجتمع، والتي ألقيت في مقر المركز الصيفي لمعهد الطائف العلمي، وذلك في تمام الساعة 10:30 من مساء يوم السبت الموافق 10 من رمضان لعام 1401 حيث يوجد لفضيلة الشيخ عدد من الأشرطة، وهي تحتوي على محاضرات وفتاوى. الشريط الأول أمور يجب التنبيه عليها، الشريط الثاني تجديد الفكر الإسلامي، وهي تحتوي على شريطين، الشريط الرابع فتاوى إسلامية شرعية وتحتوي كذلك على شريطين، الشريط السادس الآفات الاجتماعية وموقف الإسلام منها، الشريط السابع وسائل إصلاح المجتمع، الشريط الثامن التحذير من الفتن. أما الآن فندعكم للاستماع إلى المحاضرة، وهي العقيدة الصحيحة ودورها في إصلاح المجتمع. أخي الشاب المسلم، كما يجيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على أسئلة توجه لسماحتك من السادة الحضور في نهاية المحاضرة، الآن ندعكم للاستماع إلى المحاضرة والاستمتاع بها، نتمنى لكم سماعا ممتعا مع أطيب التمنيات، مع تحيات تسجيلات نداء الحق الإسلامية بالطائف الشرقية شارع البخارية، وكل عام وأنتم بخير.
بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فإن تحديد مفهوم العقيدة الصحيحة وبيان خصائصها ومكوناتها مسألة ضرورية، فلقد كانت الدعوة الإسلامية منذ نشأتها في مكة دعوة التوحيد الخالص، وقد بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم جهدا في توصيل أركان هذا التوحيد وغرسه في نفوس أصحابه الذين اتبعوه، ومنذ بدء الخليقة إلى أن جاء خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم والرسل جميعا تدعو إلى التوحيد، تدعو إلى كلمة واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومحاضرة عن مفهوم العقيدة الصحيحة أمر ضروري ومسألة ملحة على المسلمين، مسألة ملحة على المسلمين ليعرفوا عقيدتهم عن كتب، وليعرفوا عقيدتهم عن علم لا عن تقليد، ليعرفوا حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية، ليعرفوا حقيقة توحيد الألوهية منبثقا منه توحيد الحاكمية: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وضرورية أيضا للكشف عما يعتقده كثير من عوالم الناس أن في الكون أقطابا وأبدالا من الأولياء والصالحين يتصرفون بقدر في أمور الناس وفي حياتهم، فينفعون ويضرون، ويمنحون ويعطون ويمنعون، يعتقدون بأن لهؤلاء كرامات، وهذه الكرامات قد تمتد إلى أتباعهم ولو كانوا فساقا، كما يقولون: فالكرامة لمشايخهم السابقين لا لهؤلاء، هكذا يعتقدون. وضرورية أيضا محاضرة في العقيدة الصحيحة، لأن يعرف المسلم أن الأمة الإسلامية يوم أن تمسكت بالعقيدة الصحيحة قادت البشرية ربحا من الزمن، وكانت أمة فريدة متميزة في سلوكها وفي سمتها، وحققت منهج الله في الأرض، وأنقذت البشرية مما تعانيه من عقائد ضالة ومناهج منحرفة وتطورات فاسدة. والأمة الإسلامية اليوم تعاني مثل ما تعاني من قبل، إلا أنها تختلف في الصورة والشكل. إذن فمحاضرة في العقيدة الصحيحة ودورها في بناء المجتمع وفي إصلاح المجتمع ضرورية، لهذه الأسباب كلها جاءت هذه المحاضرة. فمع سماحة والدنا الجليل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، فجزاه الله خيرا، وإيمانا منه بما بالكلمة من مدلول وتأثير، فقد ضغط على أوقاته ومشاغله، ومع هذا فإنه مريض في هذا اليوم، إلا أنه لبى دعوة أخوانه وحضر إلى هنا، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله، وجزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وعلومه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء إخوان وأبناء، وعزهم وأقدم لهم ما بدأوا في العلم، وأسأل الله يزيدني وإياهم من ذلك ويجعلنا هداة مهتدين. ثم أشكر لإخواني الطائرين على هذا المعهد دعوتهم لي لإلقاء كلمات في هذه الليلة، أسأل الله أن ينفعني ومستمعين بها. قد ذكر المقدم شيئا عن العقيدة الصحيحة وعن آثارها في الفرد والمجتمع، وعما كانت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم والعناية بها والبدء بها، وقد أحسن في ذلك وأشار إلى أني أحس بشيء المرض، وبشر إخواني أنه ليس هناك بحمد الله إلا العافية، إنما هو شيء يسير، مرض يسير في العضلات، حدث منذ ليلتين الجانب الأيسر، وهو بحمد الله شيء خفيف. أسأل الله أن يكون غير عاقل لي عما أريد في هذه الليلة من إلقاء بعض الكلمات والجواب عن بعض الأسئلة. عنوان كلمة اليوم العقيدة الصحيحة ودورها في إصلاح المجتمع. من المعلوم أن العقيدة هي الأساس في إصلاح الأفراد والمجتمعات، وهي أول شيء تدعو إليه الرسل وتعنابه عليه الصلاة والسلام. فالعقيدة هي الأساس لصلاح الفرد والمجتمع إذا صلحت، وهي الأساس لفساد الفرد والمجتمع إذا كان فاسدا. وقد بعث الله الرسل عليه الصلاة والسلام لما خلت العقيدة في المجتمع وظهر في المجتمعات الأرضية الشرك، بعث إليه أول رسول وهو نوح عليه الصلاة والسلام لبيان العقيدة الصحيحة وإنشاد المجتمع إليها حتى يستقيم عليها وحتى يتحاب عليها وحتى تتحد أهدافهم حولها. فكان نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض لما وقع فيهم الشرك، وكان الناس قبل ذلك على العقيدة الصحيحة على توحيد الله والإخلاص له، ليس بينه شرك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان الناس على الإسلام 10 قرون قبل حدوث الشرك في قوم نوح. وبهذا المعنى يقول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، يعني على الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين الآية. وكان الناس على الحق والهدى على ما كان عليه أبوهم آدم عليه الصلاة والسلام من توحيد الله والإخلاص له وإيمان بأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه الموصوف بالصفات الكاملة وأن له الأسماء الحسنى وأنه على كل شيء قدير وأنه فعال لما يريد وأنه مسرع لعباده لا شريك له في الخلق والتدبير، كما أنه لا شريك له أيضا في الحكم، وهكذا لا شريك له في العبادة. ثم إنه هلك جماعة في قوم نوح كانوا من الصالحين، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكان أهل زمانه يعظمونهم لما لديهم من الصلاح والخير. فلما ماتوا في زمن متقارب شق عليهم ذلك وتأثروا بموته كثيرا، فجاءهم الشيطان عدو الله وعدو الإسلام وعدو المسلمين، جاءه في صورة ناس في صورة موجه ومرشد ومصلح، فقال لهم: ألا أدلكم على شيء يخفف عليكم هذا الأمر هذا الحزن وهذا الأسى؟ طولوا صورهم واجعلوها في بيوتهم ومجالسهم تذكرونهم بها وتذكرون أعمالهم فتتأسون بهم إذا رأيتموهم، فاستحسنوا الفكرة وظنوا أنه ناقص. والخبيث إنما أراد أن يوقعه بالشرك إذا طال عليه الأمد أو يوقع من بعده من الذرية في ذلك، وهذا الذي أراده عدو الله وقع. فإنهم لما قال عليهم الأمد عبدوا هذه الأصنام من دون الله، وأنزل الله بذلك وقالوا: لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوق ونسرا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ولا أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. هذه الصور وهذه الأصنام التي صورت بسبب قصد صالح صارت بعد ذلك أصناما تعبد من دون الله، ودس الشيطان على الناس أنها تنفعهم وأن الله جل وعلا يسقيهم به المطر ويسقي بها المراء وأنها كيف وكيف، فعند ذلك عبدوها من دون الله وحدث الشرك في العالم. فعند ذلك أرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك لأسباب الغلو في هؤلاء الخمسة. وفي هذا المعنى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي المعنى يقول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الآية. فالغلو هو الزيادة في الدين غير المشروع، فإنها توقع فيما حرم الله. فالزيادة في الأعمال والقصود والاتجاهات والاعتقادات توقع في الشرك والبدع، فقد يغلو ويعطي المخلوق ما ليس له من الخصائص فيقع في الشرك كما وقع قوم نوح، فجعلوا لهؤلاء الخمسة ما ليس لهم من التعلق عليهم والاستغاثة بهم والنجي لهم والتمسح بهم وصرف العبادة لهم، فوقعوا في الشرك بالله عز وجل. وكذلك الغلو في العبادات والفروع والأحكام، والكفر بالغالين إلى البدع وإحداث أشياء ما شرعها الله عز وجل، حرصا منهم على التطوع في العبادة والتوسع في العبادة، فيحدثون في دين الله ما لم يشرعه الله. كل هذا قد وقع في الأمم. فلذلك تابع الله إرسال الرسل تدعو الناس إلى توحيد الله والإخلاص له، ويحذرونهم من التنطع والبدع والغلو في والغلو في الدين. وخاتمهم وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بعثه الله بما بعث به الرسل من بيان التوحيد والدعوة إليه والتحذير من الشرك والتحذير من الغلو في الدين والتحذير من البدع والمحدثات. فقد بلغ البلاغ المبين وأدى ما عليه عليه الصلاة والسلام، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونفع الأمة وجهد بالله حق الجهاد، وأنزل الله عليه كتابا عظيما وأفضل الكتب وأجمعها لكل ما فيه مصالح العباد في العاجل والآجل. فتلا عليهم كتاب ربه وعلمهم معانيه وأرشدهم إلى ما فيه من أسباب السعادة وطرق الإصلاح، وأرشدهم إلى التمسك به والأخذ به والاعتماد عليه وعلي الأخذ بالسنة، لأنها تفسر القرآن وتبين معانيه وترشد إلى ما قد يخفى منه، كما قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقد بين للناس ما نزل إليهم بسنته عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية. ولهذا كانت السنة هي الوحي الثاني، السنة هي الوحي الثاني وهي الأصل الثاني بعد كتاب الله عز وجل. وكان الواجب على الأمة العناية بها وتعظيمها وتحكيمها وحفظها، وقد فعلوا بحمد الله، فقد جعل الله لها أئمة ونقادا وجهابذة علوا بها وجمعوها وحفظوها وألهوا فيها حتى استقر بحمد الله أمرها وفضلت بين المسلمين وصارت هي المرجع الثاني بعد كتاب الله عز وجل، وبينوا ما أدخله فيها المضاعون والكذابون وضعفاء البصيرة والذين قل حفظهم وساء فهمهم السنة، بينوا كل شيء، بين علماء السنة كل شيء. وبين علماء الإسلام أن من جحد السنة فقد كفر، لأنه جحد أصلا عظيما دل عليه كتاب الله ودلت عليه السنة ودل عليه إجماع أهل العلم. ومن أنكر السنة فقال: يكفي القرآن وليس هناك حاجة إلى حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال قولا سميعا وأتى كفرا فظيعا ومنكرا وجريمة لا تخفى على من تأمل النصوص وعقل كلام أهل العلم. والحاصل أن الواجب على المسلمين التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوجه الناس إليهما ويفقه الناس فيهما، وأن تؤخذ الأدلة منهما وأن تبين العقيدة الصحيحة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام للناس. ومن أنكر هذا أو هذا, من أنكر كتاب الله وقال إنه لا يحتج به فهو كافر, فهكذا من قال في السنة إنه لا يحتج بها أو إنها ليست صحيحة أو إنها غير محفوظة أو ما أشبه هذا الكلام, وقال يكفينا كتاب الله فإنه يعتبر مرشدا وكافرا وضالا بإجماع المسلمين. والعقيدة الصحيحة كما تقدم هي السبب الوحيد لإصلاح المجتمعات كما أنها السبب في إصلاح الأفراد, ولهذا بدأ بها الرسل عليهم الصلاة والسلام ووضحوا للناس أن ربهم واحد كما هو معروف بينهم, فإن كفار قريش وغيرهم كانوا يعرفون أن الله ربهم وخالقهم, وكانوا في الشدائد يخلفون الله العبادة فإذا جاء الرخاء أشرفوا. أما توحيد الربوبية فلم يشركوا فيه, بل يعلمون أن الله هو الخلاق وهو الرزاق وهو مدبر الأمور كما قال عز وجل, ولئن سألتهم خلقه ليقولن الله, قال سبحانه قل من يرزقه من السماء والأرض أم يملك السماء والأبصار ويحيي الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولن الله فقل أفلا تتقون. فالآية في هذا كثيرة, فالمشركون عرفوا توحيد الربوبية وأن الله ربهم وخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم, ولكن أفرطوا في العبادة لم يخلصوا لله العبادة, فكفروا بالله وعلى دماءه سواه في الرخاء. فإذا جاءت الشدائد وطرت الأمواج وعظمت الخروج رجعوا إلى توحيد الله العبادة, فاجتمع لهم توحيد العبادة مع توحيد الربوبية, وكانوا كذلك يعرفون أسماء الرب وصفاته ويعظمون. وإنما أنكر بعضهم لفظ الرحمن عبادا ومكابرة, يعرفون صفات الرب وقد وصل إليهم من طريق الأنبياء, من طريق اليهود, من طريق التوراة والإنجيل, من طريق الحنيفة ملة إبراهيم ومن عاش عليها دهرا طويلا ومن نقل عنها ما نقل, كانوا يعرفون من ذلك أسماء الرب وصفاته ويعظمونه ويعلمون أنه الخلاق وأنه الرزاق وأنه الرحمن الرحيم وأنه يدبر الأمور وأنه السميع البصير إلى غير ذلك. والرسل بين ذلك الأمم نوحا ومن بعده بينوا للأمم توحيد ربهم وأنه هو الخلاق وأنه الرزاق وأنه رب العالمين وأنه موصوف بصفات الكمال وأنه العالي فوق العرش وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل, فدعوا الأمم إلى هذا وجمعوهم على هذا ووحدوا صفوفهم على هذا, يعني من آمن بهم وتابعهم عرف ذلك, عرف أن الله هو المعبود بالحق وعرف أنه بالأسماء الحسنى والصفات العلى وعرف أنه الرب الخلاق الرزاق الذي يعطي ويمنع ويخلو ويرفع ويصرف في الكون كما يشاء سبحانه وتعالى. وعلى هذا درج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في بيان التوحيد بأنواعه وأقسامه من توحيد الربوبية وتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات, وأنكر على الأمم ما يضعه من الشرك بالله وعبادة الأصنام والأوثان, كل ما قال من نوح إلى محمد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا كتب السماوية نزلت بهذا الأمر, فإن كتب المنزلة على الأنبياء نزلت تدعو إلى توحيد الله وتدعو إلى العبادة لله وحده وإخلاصها له سبحانه, وتدعو إلى الإيمان بأسمائه وصفاته وأنه رب العالمين, وتدعو إلى الإسلام بشريعته. هكذا جاءت الكتب ونزلت الكتب على الأنبياء لتبين للناس صفات ربهم وأسماءه ولتبين للناس أنه المعبود سبحانه وحده وأنه مستحق العبادة, ولتبين للناس أن شرعه يجب أن يتبع وأن أحكامه يجب أن يلتزم. هكذا جاءت الكتب وعلى رأسها أفضلها وأعظمها وأجمعها وهو القرآن العظيم, أنزله الله بيانا لكل شيء كما قال عز وجل ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين, قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم نذير وبشير, وأنزل فيه سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون, قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, وأنزل فيه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هل تعلم له سميا. فهذه الآيات وما في معناها جاء معناها في الكتب الأخرى ونزل على الأنبياء من التوراة والإنجيل والزبور والصحف إبراهيم وغير ذلك، كلها منفعة على ما يتعلق بالعقيدة من الإيمان بالله وأسماءه وصفاته وأنه مستحق العبادة وأنه رب العالمين، وأن الواجب أيضا توحيد المتابعة. ونوع الرابع توحيد المتابعة، توحيد الحكم، وأن الله هو الحاكم بين عباده في الدنيا كما أنه الحاكم بينهم يوم القيامة. إن الحكم إلا لله فقص الحق وخير الراسلين، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم هذا. فالمقصود أنه جل وعلا بين للناس بواسطة الرسل والكتب أنه جل وعلا هو ربهم وخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم، وأنه سبحانه الموصوف بصفات الكمال لا شريك له ولا كفو له ولا ند له، وأنه مسلم بالأسماء الحسنى وموصوف بصفات العلى حتى يعرف الناس أن ربهم كامل من كل الوجود، وأن المشرك لا يعبد. فإذا عرفوا أنه قادر على كل شيء وأنه عليم بكل شيء كما قال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن أرضه لهن ويتمعن الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا علم العباد ذلك كان هذا من أسباب خضوعه له وعبادته إياه وإيمانهم به وتعظيمه سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالرزاق ذو القوة المتين هو ليس قيوم سبحانه وتعالى، ليس به حاجة الخلق، هم أحوالهم إليه، هو رازقهم، هو خالقهم، هو العالم بشؤونهم، هو المحيط به علما، هو القادر على قضاء حاجاتهم، هو الذي يسمع دعاءهم، هو القادر على أن يجيب دعواتهم، هو القادر على إنقاذهم من أسباب الهلاك، هو القادر على إدخالهم الجنة وإنجائهم من النار، هو القادر على كل ما فيه سعادتهم وصلاحهم فنجاتهم وصلاحهم واستقامة أحوالهم في الجزاء إليه والتمسك بطاعته والاستقامة على أمره وتصديق رسله والسير على ذلك حتى يلقوا ربهم عز وجل. فمن سار على هذا من أتباع الرسل نجا بهذه السعادة وصار يوم القيامة في دار الكرامة. ومن حاد عن ذلك من الأمم أنزل بهم من العذاب ما أنزل، كما قص علينا سبحانه وتعالى عما جرى على قوم نوح وعما جرى على قوم هود وعما جرى على قوم صالح وعما جرى على غيرهم من الأمم المكذبة من العقوبات والنقمات باستخبارهم عن طاعته وتكذيبهم رسله واتباعهم أهواءهم ونعوذ بالله. ثم رفع الله عن الأمة عذاب الاستئصال بعد موسى عليه الصلاة والسلام وبدلها لك فرعون، ثم جاءت هذه الأمة المحمدية المباركة فرفع الله عنها العذاب العام، ولكنه جل وعلا توحدها في كتابه وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنواع من العقوبات إذا ضيعوا أمر الله، إذا تساهلوا بأمر الله، إذا حادوا عن سبيل الله، فإنهم على خطر عظيم من أنواع من العذاب، وهم على خطر عظيم أيضا من جهة نار القلوب والطمس عليها والطبع عليها والختم عليها بسبب كفرهم بالله وعصيانه له وانحرافهم عن سبيله سبحانه وتعالى. فإذا استقامت الأمة على الطريقة الرايحة والصراط المستقيم والنهج القويم استقام أمرها وصلح أمرها ونصر الله على عدوها وزالت الأمم الأخرى. فإذا انحرفت وتفرقت في دينها ولم تستقم على عقيدتها الصحيحة طمعت بها الأمم ودب فيها الفساد وصارت أوصالها مقطعة وصارت طعمة لأعدائها وسببا لاستيلائهم عليها واستمتاعهم بخيراتها لأنها ضيعت ما يجب أن تجتمع عليه وما يجب أن تكون عليه من إخلاص عباده لله وحده واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه وإزالة ما يخالف ذلك. فالعقيدة الصحيحة تجمع الناس، تجمعهم على الخير، تجمعهم على الهدى أفرادا وجماعات، تجمعهم على رسول الله والذهاب في سبيله، تجمعهم على أداء الحقوق والنصح لله والعبادة، تجمعهم على مخالفة الباطل والبعد عنه ومحاربته بكل وسيلة وبكل سبيل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة عني بالتوحيد وحده وبدأ به وصارت الدعوة إليه دون غيره من الأحكام، فيدعو الناس صباحا مساء إلى توحيد الله والإخلاص له ويبين لهم أن هذه الأصنام التي يعبدونها والأوثان التي يعكفون عليها كلها لا تغني شيئا، كلها باطلة، ادخلوها لا تنقذه من عذاب الله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها القرآن. فلم يزل عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله والإخلاص ويبين لهم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي ينبغي أن يسيروا عليها، ويبين لهم أيضا سوء الأفعال من الظلم ولخص المثال والميزان والفواحش التي ينبغي تجنبهم لها حتى تستقيم أحوالهم وحتى تصلح أخلاقهم وحتى يستحقوا أن يكونوا عبادا شرفاء صالحين مصلحين يتحملون الرسالة ويدعون إليها ويثقون عليها ويستقيمون عليها. ولم يزل كذلك دائما ليلا ونهارا في الدعوة إلى الله عز وجل حتى هدى الله من هدى المؤمن ومن هذه الأمة من أهل مكة. وهكذا من جاء من خارجها وهم قليل، فاجتمع من ذلك جماعة كبيرة في مكة يعبدون الله وحده ويدعون عبادة الأصنام والأوثان ويجاهدون بالكلام والدعوة والتوجيه مع نبيه عليه الصلاة والسلام. فلما شق عليهم الأمر وعظم عليهم الأذى من قريش هاجر من هاجر منهم من هذه الحبشة شرارا بالدين وخوفا من الردة، وبقي من بقي في مكة وهم قليل مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما اشتد الأذى ومات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحميه ويحوطه وهو كافر، وماتت زوجته خديجة وأيضا كانت تعينه وتثبته وتعينه على تركه على تخفيف بعض الآلاء وبعض ما يصيبه من الحزن عليه الصلاة والسلام. فلما توفيت رضي الله عنها وتوفي أبو طالب اشتد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن الله له الهجرة وهاجر إلى المدينة، وهاجر من استطاع الهجرة من أصحابه إلى المدينة، وصلاهم بذلك بحمد الله دولة وكيان واستقرار، وكانت المدينة أول عاصمة للإسلام، فاجتمع المسلمون هناك وتلفت الصعداء ونشرت الدعوة إلى الله عز وجل، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل وإرشاد الناس إلى العقيدة الصحيحة في توحيد العبادة وفي توحيد الربوبية وفي توحيد الأسماء والصفات وفي توحيد المكالمات والحكم. من أجل هكذا يعلمهم ويرشدهم حتى اجتمعوا على هذا الخير العظيم، ودخل الناس في دين الله من الأنصار وغير الأنصار، وصارت العرب يأتي منها جماعة بعد جماعة يهاجرون إلى المدينة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدخل في دين الله. منهم فمنهم من يبقى في المدينة ومنهم من يذهب إلى قومه ويرشدهم ويدعوهم إلى الله عز وجل. هذا هو شأن العقيدة، لأنها تجمع الناس، توحد صفوفهم، توحد قلوبهم، تعينهم على الصمود في وجوه الظلمة حتى يدخل الناس في دين الله أو ينصر الحق عليهم فيقتلوهم ويزيلهم عن وجه الأرض وعن طريق الدعوة حتى تستمر الدعوة في سبيلها وطريقها في العالم كله، تنذرهم وتخرجهم من الظلمات إلى النور، وتنقذهم مما هو فيه من الباطل والكفر إلى طريق الله وإلى صراط الله وإلى أسباب السعادة والنجاة. ثم إن الناس بعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وذهب القرن الأول فإلى تخرب الناس، وبدأ في العهد الأول وفي القرن الأول ظهور انحراف في العقيدة من الخوارج الذين خرجوا على علي وخرجوا على من بعده وكفروا بالذنوب وسبوا كثيرا من الصحابة. ثم ظهرت أوائل الشيعة في عهد علي رضي الله عنه، هذا بدء انحراف عن العقيدة الصحيحة. فبسبب ذلك صار التفرق وصار الاختلاف، صرها بين الناس أقوال ودعايات مضللة خاطئة، وحصل ما حصل من قتل عثمان رضي الله عنه بأسباب الغلاة في دين الله وبأسباب الجهل في دين الله. حصل من ذلك قوم سددوا وتنطعوا وانتقدوا عثمان رضي الله عنه حتى آل بهم الأمر إلى أن حصل السلاح على الأمة فقتلوا عثمان رضي الله عنه ظلما وعدوانا. حصل بذلك من الشر والفساد والفرقة ما لا تحصيه إلى الله عز وجل. ثم على أجل ذلك حصل الانقسام بين أهل الشام وأهل العراق، بين أتباع علي رضي الله عنه وبين من مع معاوية الشام من الصحابة وغيرهم بأسباب الشبه وبأسباب مقتل عثمان وبأسباب الخوارج. فقد حصل من ذلك شر عظيم أسباب اشتباه الأمور واشتباهها على كثير من الناس. فلو أنهم رجعوا إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وتفريض عمر وما دل عليه كتاب الله لا سلموا من هذه الشرور التي وقعوا فيها، ولكن لله القضاء ولله الامر سبحانه وتعالى. فانهم حادوا عن ذلك وثبتت عليهم الأمور وغلوا في دين الله حتى قتلوا عثمان وحتى حصل بسبب قتله من الفتن ما حصل. ثم صارت الشبه فشاد معاوية رضي الله عنه من معه في طلب قتلة عثمان، فشاد علي رضي الله عنه في إسلام الفتن وفي الحفظ على جمع الشمل حتى تستقيم الولاية وتستقيم الخلافة، ثم يضر في الأمر بعد ذلك فلم يكن النبائس فحصل ما حصل من القتال يوم الجمل ومن أمم المسلمين، كل ذلك بأسباب الشبه التي عرضت للناس وبأسباب الانحراف عن الطريقة السوية وعن الصراط المستقيم الذي درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرج عليه صاحبه الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا كله في الحقيقة ناشع عن النظر عن الخلل في عقيدة الولاية، فإن الذين قاموا على عثمان ما استقاموا على العقيدة الصحيحة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها وحذر من حمل السلاح والخروج على الشيطان إلا أن تروا كفرا بواها عندكم من الله فيه برهان. ثم جاءت الشبه تخطي إحداث الرأي بعد ذلك في الانقسام بين أهل الشام والعراق بأسباب ما كبس به الخوارج وما فعلوه من قتل عثمان وما جرى بعد ذلك بين علي والخوارج من سفك الدماء بأسباب خروجهم وتنطعهم وعدوانهم على أهل الإسلام وتكفيرهم لكثير من المسلمين ظلما وعدوانا وجهلا في دين الله وجهلا بأحكام شريعته. وخاف العبيد الصحيح يجب عليهم أن يقفوا عند كتاب الله وأن يقفوا عند سنة رسول الله وأن لا يحلوا إلا ما أحل الله وأن لا يحرموا إلا ما حرم الله وأن يقفوا عن سفك الدماء إلا بحق، لأن الله قال ومن يقتل ظلما متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فيقول سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما بين بينهم ثم لا يجدوا فيما خرج مما قضيت ويسلموا تسليما. فلو انهم حكموا كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرجوا على عثمان ولما تنازعوا ولما اختلفوا، وهكذا ما جرى بين اهل الشام وبين اهل العراق وبين علي ومعاويه كل ذلك باسباب الشبه التي القاها بعض الناس وروجها بعض الناس. فلو رجع الناس الى فكر كتاب الله وانابوا الى كتاب الله ولبدوا الاراء المنحرفه لكان له الخير والهدى والعاقبه الحميده، ولكن ما قضاه الله وقدره أمر الله لك فيه هو سبحانه الحكيم العليم، فقد سبق في علمه جل وعلا أن تكون هذه الأمور ويفرق الناس في دينهم وأن تغرق مارقة على حين فرقة من المسلمين وهم الخوارج تقتلهم أو طائفة من الحق، كل هذا سبق في علم الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك بيان للهدى وعلالة من علامات النبوة وبيان لما ينبغي للأمة أن تسير عليه وأن تأخذ به وأن في تفريقها في ذلك وتجدها لذلك ما يسبب هلاكها واختراقها كما وقع في قدر مقتل عثمان وكما وقع في ما رده ما جرى بين عثمان بين المعركة وعلي من الاختلاف. ثم جاءت الفرق الأخرى من القدرية والمعتزلة والرافضة وغير ذلك، فالرافضة في عهد علي وبعده ثم قدرية ومعتزلة كفأوا أيضا في عهد التابعين وفي أخر عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فتغرقوا في دينهم المسبب المكاسب كثيرة. فلو انهم استقاموا على الطبيعه المحمديه والعقيده الصحيحه وعاملوا بان الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده تصرف الامور وهو الخلاق لكل شيء وخالق العباد وخالق افعال خيرها وشرها، وان قدره سبحانه وتعالى خالق وان قطع لكل شيء واعطى كل شيء، وان الواجب الاستقاله على دين الله وان لا يفكر احد بذنب الا من فكره الله ورسوله. لو انهم انابوا الى هذا وعقلوه كما وقعت في الخوارج من وقعت فيه، ولا وقعت في القدريه والمعتزله من وقعت فيه، ولا وقعت الرافضه والصيعه من وقعت فيه، ولكن جهلهم وانحرافهم وعدم تسليمهم لشريعه الله وعدم اعتمادهم للحق الواضح سبب هذه المشاكل وسبب هذا الاضطراب. وبهذا يعلم ان العقيده الصحيحه تجمع ولا تفرق وتحب الصفوف ولا تفرق الصفوف، وتدعو الى الاستقامه والوحده والتكاثر ضد الباطل واهله، تدعو الى الايمان بالله وانه رب العالمين وانه يحاسب بين عباده وانه لن ينفع ويضر ويقي ويمنع، وليس لغيره الصرف فكون لا من الاولياء ولا من الرسل بل ذلك لله وحده، كل الايد لله جل وعلا ومدبر لكون عباده ومصرف فيه سبحانه وتعالى، هو الخالق النافع الضار والخالق الرازق النافع الضار المعطي المانع، ليس لغيره الصرف فكون لا من الملائكه ولا من الرسل والانبياء ولا من غيرهم، بل سبحانه وتعالى الواحد الاحد مصرف في عباده جل وعلا. وهكذا هو الواحد الشراب والعبادة لا يشرطها فيها لا في الشدة ولا في الرخاء لا الرسول ولا غيرهم أن يسعر ليده الله وحده إياك نعبد وإياك نستعين وإله كل الله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهكذا هو الوصول الثالث العلا وهو سمى بالأكبر حسنة. يجب الإيمان لأنه سبحانه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأنه لا شبيه له ولا كفله ولا ند له. فإذا آمن الناس بهذا زال التفرق والاختلاف وسلم الناس من هذه الجهات الكبيرة التي ساعدت وكبرت الناس بسبب انحرافهم عن العقيدة الصحيحة. ومن نفى الصفات أو تأولها على غير تأويلها أو أنكر بعضها فقد حاد عن كتاب الله وحاد عن سنة رسولنا عليه الصلاة والسلام وحاد عن طريق السلف الصالح. فالذي درى عليه السلف الصالح هو الإيمان بأسماء الله وصفاته كلها وإمرارها كما جاء في الكتاب العزيز وكما جاء في السنة الصحيحة تمرك ما جاء مع الإيمان بها وأن الحق هو بسم الله لا مجاز فالحق وأنها صدق ذاتها له سبحانه إثباتا بلا تمثيل وينزه عن مشابهة خلقه تنزيها بلا تعطيل كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو الذي جعله الصحابه رضي الله عنهم وجاء في الرسل ورجع عليه التابعون واتباعهم ومالك والاوزاعي واسحاق بن راهويه والشافعي واحمد بن حنبل وكفار خير غيرهم من ائمه الاسلام كلهم ردوا على هذا على هذه العقيده ايمانهم بالله وبأسمائه وصفاته وانها حق وان ذلك امرارها كما جاءت لا نغيث ولا نمثل ولا نكبر ارتداد بسياده خلقه ولا نؤولها لا نمرها كما جاءت مع الايمان معانيها وانها حق والاستواء والسمع والبصر والكلام والرضا والغضب والرحمه واليد والوالد كل هذه اثباتها لله سياده الذات وسياده الافعال يجب ان تمر كما جاءت مع الايمان بها وانها حق وانها لا يقسم بالله سبحانه وتعالى وانه لا يشاء بها خلقه لا في الاستواء ولا في غيره ولا في السمع والبصر ولا في علم والكلام ولا في ارائك والرياض. وكل من نفى منها شيئا فتعوله فرارا من التشبيه يقال له يلزمك فيما اسلفت نظير ما فرغت منك وسواء. فالذين اسلفوا الصيام السبع العلم والحياه والقدره والكلام والسمع والبصر والاراده واول ما سوى ذلك من الرحمه والغضب واليد والقدم وغير ذلك يقال لهم لماذا نفيتم وتأولتم؟ قالوا يقولون نفينا وتأولنا فرارا من التكبير لا لا نشبه الله بخلقه ونقول له ما أحدث من السبع هل المخلوق كتابه الخالق وهل علم الله كعلمهم وهل كلامه كسلامهم وهل سمعه كسمعهم وهل بصره كبصر آخره؟ يقولون لا علمنا يليق بالله وسمع يليق بالله السلام يليق بالله وحياة تليق بالله وإغاثة يليق 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 بالله نقول لكم يلزمكم فيما اسلفتم مثل ذلك فان قلتم لا تنقلنا ذلك قيل لكم ما هكذا اهل السنه والجماعه لا يلزمكم فيما اسلفتم ذلك من مرونه ذات الرب كلها كما جاءت في السنه الصحيحه وكما جاءت في القران يمرونها امرار مؤمن بها معتقد الله يعلم انها حق وان ذلك لله لا يزال بها حقا فالاستواء هو حل غطى العرش وهو ليس في حاجه الله سبحانه وتعالى وهو العالي فوق خلقه وهو في كل مكان وهكذا رحمته وهكذا نزوله وهكذا غضبه وهكذا يده وهكذا قدمه وهكذا بقي الصفات يمرها فنعلم ان الحق وان النزول غير الرضا وغير الغضب وان الاستواء غير السماء بصر كل واحد له معنى فالاستواء له معنى وهو الحلو والسمع له معنى وهو سمع الاصوات والبصر له معنى وفيها لها معاني والنزول له معنى وهكذا بقي الصفات ما في هذه المعاني لا تشبه المعاني التي المخلوقين بدي معاني عظيمة كاملة لا تنهى نقص ثالثة لله تليق به سبحانه لا يشابه بها خلقه وهكذا بقية الصفات. أما صفات المخلوقين فيعتريها من النقص ويعتريها من الزوال لا يعتريها فليس ربنا مثل عبادك لأي شيء فلهذا قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال عز وجل هل تعلم له سميه يعني لا سميه له وقيل ما لا احد يساويه انسانه ويكافره قال عز وجل فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون وهذه الايات فيها الرد على من نهى صفات الله او تعولها او تعول بعضها او نفى بعضها فالايات رد عليه ولا يسلم ولا ينجو الا بالايمان بكل ما جاء في القران وبكل ما صح به السنه من اسماء الله وصفاته وان يمرها كما جاءت فيثبتها لله على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى كما اثبتها فرعون الصالح من غير تحريف ولا تعقيم ولا تكييف ولا تنهيل ولا زياده لك. هذا قضاء الحق وبهذا يستحيل المسلمون ويسألون التفرغ والاختلاف بهذه العقيده الصحيحه بهذا الايمان بربوبيه الله والهيته ونصفق العباده وباسمائه وصفاته وبانه الحاكم بين عباده ورسوله صلى الله عليه وسلم الحاكم لم يطعم الرسول على طاع الله من فضل الله لله ولهذا بعض اهل العلم يجعل صحيحا ويصح المتابعه كاسم الرابعه تفيد المتابعه في الحكم بين الناس واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فالله هو الحاكم بين الناس بما جاء به كتابه وبما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحاكم بين الناس في الدنيا بكتابه وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والواجب عليهم اتباع ذلك والسير وراء رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء هو الحاكم في الآخرة بفضل العدل يوم القيامة سبحانه وتعالى فالحكم له في الدنيا والآخرة جل وعلا فبهذا تتحد القلوب وتتحد الأمم وتستقبل الأحرام والاختلاف والاضطراب والتنازع في هذه العقيدة الصحيحة تفترق الناس ويتناحرون ويتقاتلون ويصب بعضهم بعضا ويطمع فيهم عدوهم ويضرب بينهم بالحق ويسود بينهم الباطل على قدر ما اختلفوا فيه وعلى قدر ما تنازعوا هذا واسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لعلم الله والعمل الصالح وان يسرع قلوبنا واعمالنا وان يجعل ثقه في دينه والثبات على نفسه وان يعيذنا واياكم من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا فلا اساله سبحانه ان يصلح احوال المسلمين في كل مكان وان يجعل عليهم خيارهم وان يجعلهم على الحق والهدى وان يسرع قادتهم ويرزقهم البطاعه الصالحه والحفظ بشريعه الله والتعافي من اليها والوقوف عند حدودها انه جل وعلا جواب الدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه المستقيم
الله سماحة الشيخ خيرا وأتابه الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وكما ترون بأنه سيول جرارة من الأسئلة وصلت وقد عرفتم ضرف الشيخ جزاكم الله خير فسنسأل فيما يتيسر منها السؤال الأول إذا سماحة الشيخ أتابكم الله هل يجوز التبرع في بناء مسجد مشهد الحسين او مسجد السيد البدوي مع انه يعني السؤال هل يجوز التبرع لبناء مسجد الحسين او مسجد السيد البدوي؟
لا يجوز التبرع لهذه المساجد واشباهها لا يجوز التبرع لتعمير مسجد الحسين ولا تعمير مسجد البدوي ولا تعمير اي مسجد يبنى على قبور لان هذا محارب لله ورسوله فلا يجوز ان تؤمر المساجد على القبور قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم المساجد قالت عائشه يحذر ما صنعوا وقال عليه الصلاه والسلام كما رواه مسلم الصحيح الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا المساجد فاني انهاكم عن ذلك فاتخاذها المساجد ولا من دون بناء حرام سنه قاهره فكيف بالبناء والتهيئة لهذا الأمر؟ هذا من باب التعاون على الهي والعدوان وإن كان غلاة القبور يرون أن هذا من أخر القربات غلاة القبور وعباة القبور يرون أن بناء القبور واتخاذ القبار عليها من القربات إلى الله كما كان المشركون الأولين يتقربوا بالشرك كان قريش تقرب بالشرك عباد الله والعزى ومناه فهكذا عباد القبور دعاة الحسين وعباد البدوي وعباد الهرسي وعباد نفيسة وعباد زينب وعباد غيرهم يتقربون إلى الله بنا بمثال الأمور واتخاذ الجدال عليها ووضع الجهاد عليها كما تراه الرافض أيضا هذا من الجهل والانتكاس نعوذ بالله من ذلك.
سائلك الآن سائق سيارة وقد حدث علي حادث دهست فيه شخصا فتوفي وقرر المرور أن 40% من الخطأ على المدهوس
لأنه خطأ الشارع وأن 60% من الخطأ عليه. وقد سألت بعض المشايخ فقالوا إن علي صيام شهرين متتابعين، فهل علي صيام شهرين أم هناك حكم آخر مع العلم بأني أعجز عن صيام الشهرين؟
من ذهب غيره من دخل غيره من جعل السيارة أو من جناز تخرج فيه فهذه حفرة على مؤمن، فإن عجز صار شهرين متتابعين. وهذا السائل من نقول ما عليه ستون بالله من الخطأ نحن نجسو عجز أو نحن ذلك يكون عليه دفاع عليه العفر من قدر فليتشتر عفر صيام شهرين متتابعين كما بينا الله ذلك في كتابه الأمين. وإذا عجز في اليوم الحاضر من عاجل فقط الحاضر يتأجل عليه الصوم حتى يستطيع الحاضر من دين والصوم دين عليه حتى يستطيع. وليس هناك كفارة إلى الصوم بقتل، ما هناك إلى الصوم عند العجل عن الحكم.
طيب إذا كان الشيخ
قد
لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد لدى أغلب القبائل في المملكة ما يسمونه بالمذهب، ومؤداة حل النزاعات بينهم قبل أن تصل إلى ولي الأمر، ولكن هناك بعض الأمور تحتوي عليها هذه المذاهب مخالفة للشرع أو مشكوك في قبليتها، ومنها على سبيل المثال ما يسمى بالمعدال، وهو مبلغ من المال يدفع من الجانبين لشخص يحكم بينهما، ثم إذا انتهت القضية بالحكم أرجع عليهم المال. وأيضا ما يسمى بالملفة، وهو عمل ذبيحة أو أكثر لمن يحكم عليه لمن يحكم عليه المحكم. إيه نعم. فنرجو الإفادة، هل التحاكم إلى هؤلاء التحاكم إلى طاغوت أم إلى شريعة؟ يوجد لدى أغلب القبائل في المملكة ما يسمونه بالمذهب ومؤداه حل النزاعات بينهم قبل أن تصل إلى ولي الأمر، ولكن هناك بعض الأمور تحتوي عليها هذه المذاهب مخالفة للشرع أو مشكوك في قليتها، ومنها على سبيل المثال ما يسمى بالمعدال، وهو مبلغ من المال يدفع من الجانبين لشخص يحكم بينهما، ثم إذا انتهت القضية بالحكم أرجع عليهما المال. وأيضا ما يسمى بالملفة، وهو عمل ذبيحة أو أكثر لمن يحكم عليه المحكم فنرجو الإفادة، هل التحاكم إلى هؤلاء تحاكم إلى طاغوت أم إلى شرع الله؟ جزاكم الله خيرا.
أما النظر في نزاع بين الناس وإصلاح بينهم هذا أمر مطلوب، إصلاح بين الناس مطلوب، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أصلح دائما بين المسلمين، أصلحهم حرام حلال أو حل حرام. إذا جعلوا بينهم من أهل العلم أو من أهل الرأي أو من أهل الخبرة من ينظر في الأمور ويصلح بينهم على سبيل تخفيف الحجة بينهم والنصوص عليهم بأن يستمع هذا عن بعض حقه وهذا عن بعض حقه، هذا لا تأثر. مثل ما قال إلى أبي سفيان لما قال من قال يسمى أبي الحسن فقال إن قولي يستغرب وأتوني وحكمت منه وأنا في فريقي، قال لي ما أحسن أحد يصلح إلى الناس ويستحيل تخفيف الشر بينهم ومن جاء يستقر بينهم، هذا فيه طيب أن يكون فيه تحليل لما حرم الله ولا تحليل لما حل الله، إذا كان من باب التخفيف ويتنازل على عزي ويتنازل على عزي، يعني يتنازل العدوان واحد ضرب آخر فأثر بينه المصلح والمحكم يتنازل أو يقضي شيء من المال عن ضربه له وينتهي الأمر فلا بأس به، أو يحكم بينه على العزم يعني جماعة على ذريعة العزم الذي بحالهم يجمعهم على هذا الشيء، يكون هو من يسلك الشيء وكان عليه تفيد الذريعة ونادي على جماعة حتى يكون ذلك صلحا ظاهرا بينهم، هذا لا يكون فيه إلى يوم، لأن هذا من باب إكرام المظلوم وإظهار انتصار على ظالم وتنازل الظالم وتشريف بهذه الذريعة كعقوبة له وتعزيز له على ظلمه لإخوانه. هذا مثل ما قال المال كان المال يعطاه المظلوم، ومن بعض المال يعطاه المظلوم يكون ذريعة أو وليمة يجمع فيها أحيانا بلد أو أحيانا قرية أو أحيانا قبيلة، يبين لهم أن يغار فلان وأن يحتاج عليه أنا زاد عن هذا الشيء، لكن هذا شرعا لكم في أسباب هذا الأمر نحو هذا. أما كل يعطى المحكم مال حتى يحكم بينه فهذا محل نظر، ثلاث الناس أن يجوز يعطى المحكم شيء حكم بين الناس، لكن ماذا رأى في بيت المال؟ هل يجوز أن يضع؟ من لك أجازة ثم منع؟ فإذا أعطوه ظاهرا بينهم لأن يعقلون ويدعونه يعطوا شيئا عن سعادة ينظر بين مسائله ويصلح بينهم، فلعله لا حرج فيه إذا كان شيئا مقاربا لينظر بينهم ويصلح بينهم، لكن هذا في مقابل سعادة وتعقيله عن مشاغله وعن أعمال، قد يكون هذا لا حرج فيه إن شاء الله بما يعلم بما يخليه يترتب عليه يصلح بينهم من دون تحليل حرام ولا تحليل حلال. صلح يتضمن تنازل هذا عن شيء وهذا عن شيء، او ايجاد كرامه بينهم يقوم بها المظلوم او جماعه المظلوم او ما اشبه ذلك من اشياء التي فيها عز المظلوم ونصره واذلال الظالم. هذا ما هو هذا هو الرابع. نعم.
كثر الكلام حول التصوير واصبحوا يؤولونها الى تاويلات لا ندري عن صحتها، ويقولون التصوير الاستغرافي جائز، ما هو تعليقكم على ذلك والتلفزيوني؟
التصوير من نعمته جل وانتشر بين الناس وكثر فيه قال وقال وقيل لا اسباب انتشار بين الناس، كل شيء منكر ينتشر يسر فيه قيل وقال ويسر امره في النفوس، هذا هو المعروف. كان الناس في غلا ولا قوة في نجد ينفرون من الدخان ظهورا عظيما، ومن يستطيع ان يخلص الدخان او يدخل في الدخان ثم بعدها حيث تغيرت الاحوال حتى كثر بين الناس، فصار بعض الناس لا ينكره لان اعتاده واحداده جيرانه او بعض قرابته او بعض اصدقائه هو منكر، هو على حاله منكر، ولكن مثل هذه يصيبه بين الناس ثورا علم الناس كما قيل اذا كثر الانساك هذا الاحسان. كان بعض الصوت اذا راى المعصيه دار دما، فلما كثرت المعاصي صار لا يبدو دما يحصل ويبول بين العادي، فلما كثرت بينهم فكان مثله بينهم ما صار يحس بشيء بعد ذلك، لازم كثره كان يراها ويخزعها على الحوض ولا يقول التفصيل منها. التفصيل منها النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه بين امره قال إن أصحابها الإسلام يعذبوا يوم القيامة، قال فيما خلقتم ولا أشد الناس عذبوا يوم القيامة يصبرون، فبالصحيحين يوجد أحد ضعيفة بالصحيحين يوجد بالستة معروفة، قال من صبر في الدخول. ومع ذلك صار الناس الآن يؤذنون ويقولون هذا التصوير الفوتوغرافي الشمسي غير داخل التصوير، وإنما في التصوير ما يعمل الأيد باليد وينحت من حجر أو من ذهب أو من كذا أو من كذا أو من خشب، هذا هو التصوير. أما هذا بالآلة هو إمساك الظل وإمساك الفرقة وليس تصويرا، فلا يكون تصويرا. هذه الذات التي في الفرقات أو في أي مكان ليست هي الذات المخلوقة التي من قتلها قتل ومن آلاها عوقب ومن تبقى من حقها يوفي، بل هي صورة لها في الفرقات، لو نزقها إنسان يحب الشيء لو نحاها على السن وصورته عند جميع الناس لو رآها قال هذه صورة فلان هذه صورة فلان، لا يقول هذا فلان يقول هذه صورته فقصة في هذه الجميلة في هذه الجميلة أو في هذه الخطة أو في هذا الغنى أو ما أسمى ذلك. فالذي نعلم الجمع لنا أن هذا التصوير الفوتوغرافي الشمسي داخل في النفس، ولكن بسبب ابتلائه وكثرته بين الناس وفي المحال قد انفراد الإنسان قد انفراد الأمى وانفراد غيره فطور صورة وليس في الأرض ذلك وليس في الأعلام ذلك، وهكذا غير إن الله يحل هذا الشيء قد انفراد هذه الاجتماعات إن تأخر عنها مصيبة يحب أن يحضرها من شرفة الخير، وإن حضرها الكريجة أن تفر صورته ويصور وإن لم يقضي ذلك فهذه المصائب. وأما قول من قال مهلكة بصورة وإن مصيبة الظل وأن ليس أن صاحبها مصورا فهذا عندي ليس بشيء المتابعة. فقد دخلت هذا الموضوع مع جماعة من إخواني أيضا في نهارا وكنا من كلامه في الرابطة وحصل هذا الموضوع مع رحمه الله الشيخ محمد الأمير السجيدي، وكان من أغلب العلم ومن البصائر، قلت له كثر هذا الأمر يا الناس بصائر تأولون هل بدأ لكم بالشيء هل بدأ لكم بالشيء وغير لكم عليه هل وهل لكم في إذاعته شيء أو في تحريره شيء؟ فقال رحمه الله ما له هذا الشيء إلا التحرير من الماء. مثل شيخنا العمال الكبير شيخنا الشيخ محمد بن ابراهيم قدس الله روحه ورحمه لعبت معه في هذا كثيرا لأن نسأل به الرابطة بعض الأحيان هل هلق به شيء فأجاب بأنه لا يتغير في الحدود وأنه فتح المحرم ولا علمه في الجسد رسول أن هذا يفعل الناس الآن لا نعلم في تحديد الشكل ولكن الجلاء والمتحمس فإذا فتحوا بين الناس صح له الله بين الناس وصار الناس الجلاء منهم صار الله منهم لا هو التصوير الذي في الزواج هو التصوير المستقل وجود في التلال هذا غير مستقل انما اليوم انا لو صور اما وجود صوره في الزواج او في اشباه ذلك مما لا يستقل يراه الراي لم يذهب في اغلاقه هذا لا ليس انه مصورا وانما يسمى رايا لو يراه جديده او يراه في الله لا يسمى مصورا ولا يسمى رايا بالصوره لان غد الكلام هذا يسمع الكلام ويسمع الفائده فلا تعالى صوره في هذا الصورة من عامل يعني غد أدفع عنه وهو هل يجوز التصوير لأسباب قد ذكر مثل العلم ومعاصرين أنه لا بأس ما دعت حاجة إليه لاشتباه نفس عين لاشتباه جريمة وضعت على إنسان وحضرت على الجرس حتى صرف جريمة أو لبلاو الناس يحتاجون إلى تابعية إلى وحدة قيادة وليس في الإنسان حصولها لا بصورة فإنه في هذه الحال كالمفرط إذا خور ليس معنى الرضا بالتصوير ولكنه مفرط إذا خور وهو يعلم أنه مفرط بهذا الشيء وأنه لا يرضى بها شيء وأنه مطمئن لأنه لا يرضى بها شيء وأنه ما يرضى بها شيء ولكن للابتلاء والامتحان له فلا هو أن يقرأ الحرج ذلك فالمقصود من هذا أن الإنسان يعود إلى الصورة لمصلحة عامة أو النصرة الإسلامية فلا يضر في ذلك ونرجو أن يقنع الإذن في هذه المسائل التي وهي في الحقيقة في حكم الطاقة في حكم الطاقة إليها في التابعية وأشباهها وفي تصميما يخشى شره من المسلمين أو للتعرف على دائهين أو ما أشبه ذلك نعم
سماحة الشيخ كاد رأس مرة عشر مليون وعليه ديون في مقابل تجارته عشر مليون فهل تجب عليه الزكاة؟
اختلف العلماء رحمه الله في الدين هل يجب الزكاة؟ في السؤال هذا كان عليه عشرة ملايين ويملك عشرة ملايين أو عليه خمسة ملايين ويملك عشرة هل يسقط النصف من الزكاة في مقابل خمسة أو فلا مشهور عند العلماء والذي مسكينه ويترجح عندي وقول جميع أهل العلم أن الفقير لا يمنع الزكاة هذا الذي أفتي به وأراه أرجح الأقوال أرجح القولين أن الدين لا يمنع الزكاة والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر أماله في أخذ الزكاة من الناس ولم يقل لهم يوما ما اسألوهم هل عليه الديون حتى تسقط عنهم الزكاة أو ما يقدم الدين أو ما يقدم الدين ولو كان الدين يمنع لما جاز ترك الاستصال ولما جاز سكوت عنهم هذا هو الصواب وأما ما هو مثلا من كان يمر الناس يدع توقف الزكاة ويحصد ديونهم وأن ينفوها هذا محمول على أنهم ينفونها قبل كلام الحق يعني يعتنون بإخراج الديون ثم يدخل الصاهي بعد ذلك هذا لا بأس أما إصراج الديون بعد الزكاة هذا في الغرب والأرجح في العدل أنه لا وشله وأن الدين لا يمنع وأن الراجع إخراج الزكاة من الموجود عند تمام الحول ولو كان عليه دين والزكاة يزيده الله بها بركة ويزيده الله بها نموا وخيرا ولا تضره سوف تزيده بل تزيده كما قال الله سبحانه خذ من أموال صدقة تطهره وتزكيه بها قال سبحانه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين والزكاة نفقة فإنفاقها وإخراجها طهرة له والله يخلف عليه ويبارك له سبحانه وتعالى.
السؤال رأيت في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن المسح باليدين في الوجه بعد الدعاء بدعة وقرأت في سدر السلام الجزء الرابع حديث في حكم الحسن لغيره من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بهما وجهه أيهما أصح؟
لما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة الصحيحين وغيرهما أنه دعا ولم يمسح وجهه بيديه. هذا جاء في عدة أحاديث صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم دعا ولم يمسح وجهه بيديه. فمن هنا قال من قال لا ينبغي مسح أو أنه بدعة، لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها مثل المسح من وجه اليدين بعد الدعاء. وجاءت أحاديث فيها بعض من حديث عمر بن الخطاب الذي أثر به السائل، وذكر في صحيح البلوغ في آخر كتاب البلوغ كتاب الذكر والدعاء في آخر البلوغ، ذكر حديث عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم كان إذا مد يديه للدعاء لم يردهما حتى يصح به المسح، وذكر بعض إسناده، وذكر أن له شواهد من حديث ابن عباس وغيره. ثم قال الحافظ بن حجر ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. فرأى الحافظ رحمه الله أن الأحاديث من المسح متعددة وأن يسد بعضها بعضا وتدل على أنه لا بأس المسح، وإن شاءت الأحاديث الثلاثة فيها ذلك. وهذا الأقرب، هذا هو الأقرب أنه لا بأس ولكن تركه أخر. أما قول بأنه بدعة وفي شدة فلولا عدم هذا القول، فلولا أن يقال أفضل عدم المسح، وإن مسح بعض الأحيان نظرا لحاله التي لا تذهب فلا حرج إن شاء الله، لأن مجموعها يسد بعضه بعضا كما قال الحافظ بن حجر ويتقوى حتى يكون مجموعها من قبل الحسن لغيره. والمحتج من عند أهل العلم من الأحاديث أربعة أقسام: الصحيح بذاته، والصحيح بغيره، والحسن بذاته، والحسن بغيره. هذه الأحاديث مقبولة يحسن بها ويحتج بها، أعلاها الصحيح بذاته، وأعلاها أحد الطرق وتعددها وتعددها المتواتر، وأدناها الحسن بغيره الذي تعدل طرقه ولكن فيها ضعف فيشد بعضها دعوى ويحتج بها. وهذا هو الأولى إن شاء الله، أنه لا بأس أن يفعل بعض الأحيان ولا يسمى محرما ولا يقال له بدعة، بل يقال إنه مفضول لا ينبغي المراتبة عليه، بل إذا فعل بعض الأحيان من ورد فيه فلا بأس، ويترك في الأكثر أخذ بالأحاديث الصحيحة. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله تارة ويتركه تارة، في الأحاديث الصحيحة كان لا يفعله، وفي الأحاديث الأخرى فعله، فلعله فعله بعض الأحيان فعرف فضلقه من نقل هذه الحديث الضعيفة، وتركه في الأكثر فنقل أصحاب الأحاديث الصحيحة ما نقلوا من عبد الفعل عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الجامع من الروايات، والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يرى سماحتكم بأن وضع المسلمين اليوم مثل وضعهم حين دخل التتار بغداد؟ أرجو المقارنة بين الوضعين جزاكم الله خيرا.
المقارنة لا صعوبة، تحتاج إلى عناية في أحد في وقت قتال التتار في بغداد عام 56 و 600، ولا شك أن المسلم في الجملة ذات الوقت أحسن من حالنا في الجملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في عام ويولي بعده شر منه، فلا شك أن المسلمين في الجملة، ولا أقول في بغداد ولا أقول في المسلم في الجملة، في بغداد وغيرها أحسن من حالهم في هذا الوقت في الجملة، لكن لا يجب أن يكون حال بعض المسلمين في بلد من البلدان أحسن من حال بعض ذات الوقت. لا يمنع أن يكون مثلا حال المسلمين في بيت من يصفها العقيدة والسلام والبدع قد تكون أحسن من حال أهل بغداد ذات الوقت بسبب كثرة الشر والبدع والشرك والخوارج هناك، أو بسبب صلاح العقيدة زي دعوة الشيخ محمد رحمه الله ومن تكرم بعدها، وهكذا في بلدان كثيرة انتشرت دعوة السلفية وسادت بينهم التبصر بالسنة وإخلاص الله في العبادة، فتح في بعض الأحيان وفي بعض البلدان قد تكون حال المسلمين في بعض البلدان أحسن من حالهم في بغداد أو في مكة أو في مصر في أجلال المضر وفي قرون المضر، لكن في الجملة المسلمون في كل زمان حالهم أحسن مما بعدهم في الجملة، لكن مثل جهة التفصيل الدهر نفحات وفجوات، وفي وجود الدعاة المصلحين في بعض البلدان ما قد يجعل بعض البلدان في الدهر المتأخر أحسن من حالها في الدهر المتقدم كالاستثناء من الحديث العام، وهكذا في بعض الفجوات من الزمان قد تكون الحالة أحسن مما قبلها في الجملة، كعهد عمر بن عبد العزيز أحسن من عهد من قبله من بعد معاوية وبعد ابن الزبير. نعم.
Thank you.
سؤال يقول أنا شاب في مقتبل عمري وبالطبع أفكر في الزواج لأعصم به نفسي وأحسن به فرضي، لكن يوجد في القبيلة التي أنتسب إليها عادة تزعجني كثيرا وأشك في صحة الزواج مع وجودها رغم محدودية الثقافة الإسلامية، وتلك العادة هي أنهم لا يزوجون الشخص الذي يريد النكاح إلا أن يزوجهم أخته أو إحدى قريباته، ولكنهم يسمون مهرا، والذي جعلني أشك في حيلة هذا الأمر أنه إذا بدأ بينهم خلاف فيما بعد لو تم الزواج سينجر إلى زوج الرجل إلى زواج الثاني الذي لم يكن الخلاف بدأ منه أو منها، ويطالبهم من هي زوجته، يعني حد
كان هذا معروف، هذا معروف، هذا يسمى نكاح الصغار ويسمونه الناس نكاح البدل، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حديث عمر وحديث جابر ومن أحاديث أخرى دلت على النهي عن نكاح الصغار وأنه لا يجوز، واختلف العلماء فيما إذا سمي مهرا كاملا هل يجوز وما يجوز، فذهب بعض أهل العلم إذا سمي مهرا كاملا وصار بيض النساء أنه لا بأس وأن يصح ويصح رفض، وذهب آخرون إلى أنه لا يصح حتى ولو سمى مهرا كاملا مهر العادة فإنه لا يصح، لأن الرسول نهى عن الصغار مطلقا ولم يشرط عدم المهر أو وجود المهر، فنهى عن الصغار وقال الصغار أن يقول الرجل للرجل زوجي ذكر وزوجي نفي أو زوجي أختك وزوجي أختي كما في الصحيح هيا بغيره، وهكذا حديث ابن عمر وجابر النهي عن الصغار ولا صغار في الإسلام، أما قوله حديث ابن عمر أن يقول الصغار أن يقول زوجي كذا وليس بينهما صداق هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام نافع مولى ابن عمر كما اتفق عليه الشيخان، وقال قوم إنه من كلام مالك، وفي كل حال هو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما انتهى كلام النبي عند النهي عن الصغار، أما تفسيره فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأمر، إنما فسره النبي حديث أبي هريرة بقوله والصغار أن يقول الرجل زوجي لك وزوجي لك وزوجي أختك وزوجي أختي، وبالنسبة لأحمد وسمي أبي داود بلسان جيد أن معاذ رضي الله عنه أنه كتب إليه من يوم المدينة أن فلانا زوج فلانا صغارا وشك وقد جعل بينهما صداقة، فكتب إليه معاوية ليفرق بينهما فقال له بكتابه هذا هو الصغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلهما صغارا وإن كان يسمى صداقة أخذ بالعلة، والعلة هي أنه وسيلة إلى إجبار النساء وإلى ظلم النساء، هذا هو الأصل، يعني الصغار وسيلة إلى ظلم النساء والعدوان عليهم عليهن وحبسهن لأي مصالح الأولياء، كل واحد يحبس بنته وقته حتى يحصل لولد هؤلاء يسرق، هذا من الظلم، فلا يجوز الشعر مطلقا ولا يسمى مهرا، من الواجب يتزوج من المشرق زوجة أو بنت، هذا هو الواجب، فالشاب السائل سوف يجد إن شاء الله من لا يستطيع عن هذا الشر، إن اجتهد على صدق سوف يرزقه الله قوما لا يستطيعون عليه صغارا إن شاء الله. نعم.
سماحة الشيخ، نسمع كثيرا وخاصة في هذه الأيام من المثقفين السذج وبعض الشباب الضائع شعارات تنطلق من أفواههم باسم القومية والوطنية، فما موقف العقيدة الإسلامية الصحيحة من ذلك؟ ومن ثم أريد ردا على هؤلاء الذي يجب أن يحجر على عقولهم، وجزاك الله خيرا على هذا.
هذه بقية في الجاهلية، هذه القومية والوطنية بقية في الجاهلية، وكتبت في هذا رسالة يدها نقد القومية العربية على رؤية الإسلام الواقع، فطبعت عين مرة، وكذلك أخونا الشيخ العلامة محمد أحمد التاكسي كتب كتابا في هذا القومية الإسلامية أو النواقض القومية أو نحو هذا، وكتب غيرنا أيضا في هذا، والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، حذر من البدأ إلى القومية والقبلية ونحو ذلك، قال ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل عصبية، فالحاصل أن ولما سمع بعض الأنصار يقول يا للأنصار والآخر يقول يا للمهاجرين، وهي كلمات إسلامية، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بناء أظهركم، دعوها فإنها ممكن، فلا يجوز هذا أبدا، لا قومية ولا وطنية، يجب أن تكون الدعوة بالقوة الإسلامية والإيمان والدين والهدى والإسلام، هكذا ينبغي بين المسلمين، يا أخي يا عبد الله يا فلان، تكون الدعوة بالإسلام يا عباد الله يا أنصار الله أيها المسلمون أيها المؤمنون، يا أهل التوحيد، يا أهل الإيمان، يا أهل الإسلام.
نعم. الآن لقد قام رجل بتربية بنتا من صغرها لوفاة والدتها حتى كبرت، والآن هل تحتجب عنه أم لا، مع أن الرجل أصبح شيخا كبيرا وبحاجة إلى المساعدة؟ جزاك الله خيرا.
من ربى بنتا ليس لها من ربيها لكونها ماتت أمها أو وجدها في الطريق أو في المسجد نقيطة أو ما أشبه ذلك، من رباها فلا يحسن وله أجر عند الله العظيم، ولكن لا يكون محرما لها، من له أن يتزوجها ولا تكشف له، ويجب أن تحتجب عنه ولو كان شيخا كبيرا، يجب أن تحتجب عنه ولا تعتبر بنت له ولا أخت له ولا بنت أخ ولا بنت أخت، لا تعتبر محرما، بل يعتبر محسنا ومعزولا ومشكورا، ولكنه ليس بمحرم، يجوز له أن يتزوجها توفر المحكمة إذا لم يكن لها ولي، ولها وعليها أن تحتجب به إذا كبرت، عليها أن تحتجب كما تحتجب عن الآخرين من الناس. الله ولا أعلم بهذا النزاع، هذا قول أهل العلم قاصدا، هذا كبد عن أهل العلم لا أعلم فيه نزاعا كما أهل العلم، وهكذا من أنقذها من غلط أو من نار عند بعض العامة يقولون إذا أنقذت المرأة من غلط صح في جبين أو في النهر أو في البحر فأنقذتها صارت محرما لك، هذا غلط، كذلك لو أنقذها من حريق أو من أعداء نصوص لا تكون محرما لك، مشكور مأجور مأجور عند الله لكن لا تكون محرما لك، بل على حالها كانت محرم في محرم وكانت الجنية هي الجنية، لا يجعلها هذا الحادث محرما، لكن الجنية لا تكون محرم تجب عنه وله نكاحها وإن كان أنكبها وإن كان رأى عورتها فتسقط في الماء فتظهر عورتها وراها، ولو رأى عورتها علي رب البصر ثم على لا تكون محرما لها أبدا ولو أخذها مكسوفة. نعم.
لقد حصل خناق ومشاجرة بيني وبين زوجتي في وقت المغرب، وقد طلقت أنا في حالة غضب 3 طلقات وهي حامل، وأنا نادم على ما بدر مني، أرجو من سماحة الشيخ إفتائي فيما أنا فيه، علما بأن الطلاق كان سبب المشاجرة فقط، والسلام عليكم.
الناس في الطلاق على أحوال، إذا طلقها عن غيبة العقل لكونه مجنونا أو معتوعا أو سكران لا عقل له فالطلاق يراه، وهكذا لو غيب غضبا شديدا أزال عقله ولم يشعر بما وقع منه فالطلاق غير واضح. الحال الثاني اشتد به الغضب جدا ولكن معه بعض الشعور، فالشعور بسبب النزاع والملاعنة والمساكنة أو إمساك هالة أو كهنة هالة أو ما أشبه هذا، يشد معه غضب ولا يملك نفسه بل يتمشى هذا المجنون فيطلب إلى المجنون من الصاحي، وهذا لا يقع طلاق على الصحيح أيضا، لأن شدة الغضب جعلكم في حكم غير العقلاء وجعلكم كالمضطر وكالمكره الى انقاذه من هذه الحاله في الطلاق. الحاله الثالث ان يكون سليما ليس به عله او غزال لكن له غضب خفيف لم يغزله، فهذا يقع طلاقه بالاجنحه.
هل يحرم لبس خاتم الفضه ام لا؟ جزاكم الله خير.
خاتم الفضه مباح للجميع للرجال والنساء، خاتم الفضة مباح للجميع، كان الذي ختم الفضة عليه الصلاة والسلام والصحابة، وأما خاتم الذهب فلا يجوز بالرجال ولكن يجوز بالنساء، فقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن يصلح لها أن يتختم بالذهب، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى في رجل هذا من ذهب فنزعه من يده فطرحه وقال يعمد أحدهم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، حتى تختم بالذهب محرم بلا نزاع على الرجال خاصة على الذكور وإن كان الصغار.
يقول هناك حاكم كافر ظالم متسلط على شعب مسلم، قد استباح أرواح المسلمين وهتك أعراض النساء المسلمات ونهب الأموال وعاش في الأرض فسادا، وبعض حكام الدول الإسلامية يدعمونه سياسيا وإعلاميا ودعما ماليا، فهل يجوز لهم ذلك؟
هذا محل نظر، من كان أدنى من هذا من كان أدنى من هذه الحالة لا يجوز دعمه ولا يجوز مساعدته على الباطل، ولا كان أقل من هذا المساعدة على الباطل لا تجوز مطلقا، لأن الله سبحانه يقول ولا تعاونوا على إثم العدوان، لكن إذا كان كافرا صريحا يهودي أو نصراني أو شيوعي أو وثني ودعا بحاجة إلى أن يعطى مالا ليدفع شره على المسلمين، جاز ذلك بشرط أن القصد دفع الشر على المسلمين، لأن لا يتعدى عليه بظلمه ورسله، وليس عنده في طاقة لحربه وجهاده. أما يدعم بمجرد أنه أمير بلد ويفعل هذه المفاعيل لا يدعم، بل يجب الإنكار عليه، ويجب قتاله إذا مع القدرة على ولاة أمر المسلمين حتى يرجع إلى الصواب، وحتى يحترم أموال الناس ودماءهم وأعراضهم وعقولهم. الحاصل أن هذا في التفصيل وليس على هذا الإجمال، ولكن نعلم في الجملة أنه لا يجوز التعاون عليهم العدوان، ولا يجوز دعم من يضر المسلمين دعمه ويضرهم موالاته، ويجب أن يمنع من ذلك الإجابة حتى يرجع إلى الصواب، إلا أنه أتبع حالة خاصة من بعض الكفار يخشى منها على المسلمين، فإذا دفعوا بشيء من المال استطاع أثرهم زاد ذلك لولي الأمر، بشرط أن يكون الدافع هو المصلحة العامة الإسلامية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أهل الحديبية أهل مكة في عام 6 من الهجرة صالحهم على أمر فيه غضب على المسلمين من أجل مصلحة العامة، فإنه صالحهم على أنه لا يصدق رسول الله بل يكفي محمد بن عبد الله الرابع ويكفي محمد بن عبد الله، وصالحهم على أنه لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم بل يقول بسمك اللهم، فتنازل عن ذلك وقال اقصد بسمك اللهم مصلحة العامة، وصالحهم على أن من جاء مسلما يرد إليه، فمن جاءهم منا لا يردونه إلينا، وافق على ذلك حتى شق هذا على المسلمين، ثم خضعوا لأهل الله ورسوله وآمنوا بأنه مأمور من عند الله وأنه لا يفعل الحق ولا يقول الحق عليه الصلاة والسلام، فقال العقل حميدة وسماه الله فتحا، فصار سببا لإسلام الناس ودخوله في دين الله والتقائه بالمسلمين. هذه الأشياء التي هي غبارة إذا رآها ولي الأمر لمصلحة عامة المسلمين أو للدفاع عنهم أو الدفاع عن بلادهم أو لأجل جلب المسلمين الآخرين أو لأجل الدخول في الإسلام أو مصالح أخرى من مصالح المسلمين، لا من أجل الطمع في الدنيا ولا لأجل الذل بل لأجل مصلحة عامة المسلمين فلا بأس في ذلك.
السؤال الأخير يا أخوان، كما تعرفون الأسئلة كثيرة، السؤال الأخير يقول: لي والد طاعن في السن وعمره تجاوز 90 سنة وهو مفرط في الكلام ومصرا على الصوم، فعندما يأتي وقت الظهر يطلب شربة ماء، فأذكره بالصوم فيمتنع من تلقاء نفسه عن الماء، مع العلم بأنه عاجز عن أداء الصلاة بصفتها الطبيعية، فهل يجوز له الصوم أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا كان هذا الشيخ قد اختل عقله ولا يحفظ الأمور، من تغير عقله في الكلام لا يعلم ما يقول ولا يحفظ ما يقول، فلا صوم عليه ولا طلب لا يعطى ولا صوم عليه ولا صلاة عليه، يختل اختل عقله. أما مجرد ضعف البدن وأن عقله معه محفوظ يحفظ ماله يحفظ كلامه، فإنه إذا حب الصوم يصوم ولا يمنع، وإن شق عليه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا مثل ما قال ابن عباس وغيره، عن كل يوم مسكينا لكن عقله معه وشق عليه الصوم، وان احب ان يصوم ولا يمنع اولاده يصوم ولا حرج عليه، ويصلي على قد حاله على جنبه العجز عن القعود او مستلقي العجز على جنبه، يصلي على حسفاله بالنيه وبالكلام، كما قال النبي حديث عمران بن حصين عند البخاري: صلي قائما فاذا استلف قاعدا فيصلى على جنبه، اخرجه البخاري الصحيح. وزاد النسائي: فإن لم يستطع فليستلقيع ويصلي على حسب حاله بالكلام والنية وفعل المستطاع، هذا هو الواجب عليه. والصوم كذلك، إن استطاع الصوم ولو أنه 100 عام أو 100 عام استطاع وصوم، وإن لم يستطع أفضل وأطعم عن كل يوم مسكينا، وإن سل عقله وظهرت من الأمارات الدالة على أن عقله قد اختل فإنه لا صوم عليه ولا صلاة عليه ويلحق بغير المكلفين، وفي عقله عن ثلاثة أي عقل هذا من العلم لغفل المجانين، يحصل عقله بالحرص وطول الحياة، وصل عقله بأشياء أخرى فإنه يكون حكم الخصم غير المكلفين من المجانين والمعاتين الذين لا عقل ولا عقل له. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خير وأطال في عمركم وبارك في أوقاتكم، الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. كما يسرنا أن نعلن للجمهور والإخوة الحضور أن معرض الكتاب والشريط الإسلامي سيفتح يوم الثلاثاء 13/9 في معهد العلمي بالطائف يعني في هذا المكان. السلام عليكم. يبدأ من بعد صلاة العصر من الساعة 5:30 إلى الساعة 1:00 ليلاً.